السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فما زلنا في سوق خطب الآداب الذي أدبنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم، وإنما تخلل الخطبة التي مضت لأهميتها وها نحن في هذه الجمعة في أدب عظيم فرط فيه الكثير والكثير، وهو أدب المرأة مع زوجها، الذي ترى الكثير من الرجال يشكون من عدم أداء حقوقهم من قبل نسائهم. وهذا أدب لو علمت المرأة ما للزوج من حق عظيم لما نامت حتى ينام، ولما أكلت حتى يأكل، ولما شربت حتى يشرب، ولما سعدت حتى يسعد، وهكذا من خصال الخير. لأن حق الزوج عظيم، كيف لا؟ وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس هناك حق أوجب بعد حق الله وحق رسوله من حق الزوج، ليس هناك شيء أوجب بعد حق الله وحق رسوله من حق الزوج. ولا شك أن للمرأة حق، وهذا إن شاء الله عز وجل في الخطبة المقبلة، إلا أن حق الزوج أعظم، والأدب مع حق مع الزوج أعظم من أدب الزوج مع زوجته، وإن كان لكل حقا. فقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكل له حق، إلا أن حق الزوج آكد وأعظم من حق الزوج على امرأة، من حق الزوجة على زوجها. حق الزوج عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أن الرجل تقرح دما وقيحا من رأسه إلى أخمص قدمه ثم لحسته المرأة بلسانها ما أدت حق زوجها. قيح ودم يتفجر هذا الرجل من جسمه، وأتت تلك المرأة ولحست هذا القيح والدم بلسانها ما أدت حق زوجها. شيء عظيم، كيف لا وهو يتعب في إعفافها ليلا ونهارا ويخاف عليها وهي كأنها أميرة في وسط البيت ليس معها إلا أن تأكل وتشرب لا تغم شيئا، هو الذي يعاني ويتعب ويجد ويجتهد في عفافها وإصلاحها وسعادتها وكل ما يتعلق فيها. ولذلك جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إلى هذا الأدب ولينظرن النساء، قال: لو كانت المرأة تعلم حق زوجها لم تقعد ما حضر طعامه، ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه، ستظل قائمة وهي تنظر إلى زوجها يأكل، إن كان هناك شيء ينغصه بادرت إلى إصلاحه. لو كانت المرأة تعلم حق الزوج لم تقعد ما حضر طعامه أو ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه، لما يرى أن الأدب عظيم مع حق الزوج. ولذلك كان من تأدبت مع زوجها كان من أسباب دخولها الجنة. فقد روى الإمام النسائي عن أنس رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني في المشكاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها وحصلت فرجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة الثمانية أيها شئت. وذكر من ذلك طاعة الزوج، ذكر طاعة الزوج وأطاع زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فلا تظن المرأة أن طاعة الزوج محصور على صنع الطعام أو على غسل الملابس فحسب، فهناك من الرجال من يجيد الطباخة أعظم من النساء، وهناك ربما من يعتني بملابسه أعظم من اعتناء المرأة بثياب زوجها. فليس طاعة الزوج محصورة على أن المرأة تصنع له الطعام فحسب، وإن كان هناك من النساء مقصرات حتى في هذا الباب. وليس طاعة الزوج محصورة بغسل الملابس فحسب، لا والله، فإذا للزوج حق عظيم. فإذا رأت المرأة أن هذا الأمر يغضب الزوج فتكف، وأن هذا يفرح الزوج تفعل، هذه طاعة الزوج. ليس محصورة في أمر من الأمور إلا أن يأمرها بمعصية أو تطيعه بمعصية فلا طاعة له، وإن كان الفراق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فلا تظن المرأة أن بقاءها تحت زوجها العاصي الذي تداغنه على المعاصي وتستجيب له أن ذلك سببا لسعادتها، بل على الله عز وجل أن يبدلها زوجا تقيا زاهدا ورعا عابدا أعظم. وربما تلامس من أول يوم هي تتزوج بهذا الزوج ستقول: وجدت الحياة، لأنها تركت ذلك الزوج مع حبها له لله، بل ربما تترك أولادها لأنها تعلم أن الزوج على غير طاعة الله، وعلى الله عز وجل أن يبدلها ذلك. فالأدب مع الزوج أمر عظيم في حدود الشرع. ولذلك كان من لم تتأدب مع زوجها عرضت نفسها للعنة الله، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا الله، لا شأن طرد من رحمة الله جل وعلا. إذا نامت الزوجة والزوج غضبان ربما هي على فراشها نوم وإذا بالزوج يتقلب على فرشه يمنة ويسرة حزين القلب وكأن نارا يشتعل في قلبه. فكان أن الملائكة كم عددهم أي أرض تعيش فيها إذا لعنتها الملائكة إذا باتت الزوجة وزوجها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا إذا كان في حق الله وإذا كان في حدود طاعة الله أو في أمر مباح له. ولذلك جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. تخيل عبد الله وتتخيل أمة الله تتخيل أمة الله إذا كان الذي في السماء ساخطا عليها لو ظل الزوج ساخطا عن زوجته يومين أو شهرا أو أكثر من ذلك. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو زوجته إلى فراشها فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى أي حتى يرضى الزوج عن زوجته. فيا الله ما لحق الزوج من أدب عظيم وحقوق عظيمة أن يغضب الله عز وجل لأن الزوج في تلك اللحظة قد ربما يقع فيما حرم الله عز وجل وتكون الزوجة هي السبب في ذلك إما في نظر أو في حرام وتكون الزوجة السبب في ذلك. فلذلك الرب جل وعلا يظل ساخطا عليها حتى يرضى عنها الزوج. وروى الإمام الطبراني عن حسين بن محصن رضي الله عنه أن امرأة أتت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فقال صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك فإنما هو جنتك ونارك. بمعنى إذا أطعتي كان سببا لدخولك الجنة وإن عصيت الزوج كان سببا لدخولك النار. انظري أمة الله كيف أنت مع زوجك في معاملتك في جميع حياتك انظري كيف أنت مع الزوج. فلا تتساهلين مهما كانت صلاتك مهما كان الصيام مهما كانت الصدقة فإن للزوج حق عظيم لا بد من أدائها لا بد من أداء هذا الحق لهذا الزوج. ليس هذا بالأمر السهل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان لا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما أي لا ترفع تلك العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. اثنان لا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما. قال عبد آبق عبد آبق أي عبد فر على سيده وامرأة عصت زوجها حتى يرضى. لا ترفع تلك الصلاة مهما أكثرت من القيام والسجود والركوع. اثنان لا ترفع ولا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما. وذكر من هؤلاء أو ذكرهما عبد آبق وامرأة عصت زوجها حتى يرضى. لا يمكن أن ترفع أبدا. فلا بد من شكر حق الزوج ولا بد من المعرفة ما له من حق عظيم. ولذلك روى الإمام النسائي والحاكم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الشكر لا بد أن تعرف له ما له من الحق. لا ينظر الله إلى امرأة يوم القيامة وهي لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ولذلك كان من لم تتأدب مع زوجها كان من أسباب دخولها النار والعياذ بالله، كما جاء عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: ولما يا رسول الله، ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن اللعن. تكفرن العشير، والعشير هو الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى أحداهن الدهر، إلى أحداهن الدهر، ثم رأت منك يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. لو أحسنت إليها العمر بأكمله ثم رأت منك يوما شرا عليها، جحدت كل ما مضى وتقول لك: ماذا صنعت لي؟ ماذا تفعل؟ وكأنك لم تعطها شيئا على مدى الحياة. يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير أو تكفرن اللعن وتكفرن العشير، أي تكفر حق الزوج، تجحده، ربما لا تلتفت إليه. يدخل الزوج وهو في أشد الغضب، ويا ليتها تسليه وتمد يدها إلى يده: والله لا أنام حتى تنام، ولا أضحك حتى تضحك، ولا أفرح حتى أفرح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء، خير النساء من إذا نظرت إليها، أو خير النساء التي تسرك إذا نظرت إليها. امتثلت، إذا أطعتها ائتمرت، خير النساء من إذا نظرت إليها تسرك. أما أنك تنظر إليها وقد عبس وجهها، ربما إذا أراد الزوج أن يخجر زوجته كان هو المخجور قبل ذلك، ربما لا تلتفت إليه ولا تقابله أبدا، وربما تنفرد في بيتها أو في غرفة أخرى. أين حق الزوج؟ أين الأدب العظيم الذي أوجبه هذا الدين العظيم لأن تتأدب المرأة مع زوجها؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، فإن الأدب مع الزوج حقه عظيم، فلتسمع المرأة ما أوجب الله عز وجل عليها من حق زوجها. فكم من النساء تستغل فقر زوجها، فربما تتكلم فيه، وربما تفعل فيه كذا وكذا، وتقول له من الأقوال البذيئة، تستغل ذلكم الفقر، أو تستغل تلك الشخصية الضعيفة، أو تستغل مرض الزوج. فلو كانت تعلم أن الزوج ذا كفاءة أنه سيتزوج غيرها أو سيسارع إلى طلاقها لما تجرأت بحماقتها وبأقوالها على هذا الزوج، فلربما لا تنظر إلى زوجها لأنه قد كبر سنه وخف نظره ورق عظمه، فربما تتكلم فيه وربما تربي أولادها على عقوق الزوج على عقوق أباهم والعياذ بالله. إلا أن الله عز وجل ليس بغافل أبدا والله، فلا تستغل المرأة ضعف الزوج، فلتتق الله عز وجل في زوجها، فلعل هذا الزوج يكون السبب لدخولها الجنة مع قلة صيامها وعبادتها وصلاتها. إلا أنها امتثلت أمر الله عز وجل، وليس المرأة فقط أنها تطيع الزوج لمجرد أنه زوج فقط، بل تعلم أن ذلك أمر إلهي، وأن هذا من ديننا، وأنها إذا عصت الزوج فقد عصت الله جل وعلا. ولذلك كان من الأدب العظيم لهذا مع حق الزوج أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام نافلة إلا بإذن زوجها. يا الله، عبادة عظيمة الصيام، إن الصائمين يدخلون من باب الريان في جنة الله جل وعلا. إلا أن المرأة لا يجوز لها أن تقدم على الصيام والزوج قد نغاها. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه. وهو صيام نافلة ليس بواجب، فلا يجوز لها أن تقدم على الصيام حتى يأذن لها الزوج فيقول لها صوم، وإن كان في آخر اليوم وأتى إليها وهي صائمة فأمرها بالإفطار فلا معصية لله عز وجل في ذلك، بمعنى أنها تفطر في ذلك ولم تكن عاصية أبدا، طاعة للزوج وامتثالا لأمره لما له من الحق العظيم. ولذلك أيضا في هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه. فإذا قال الزوج لامرأة: فلان لا يدخل بيتنا وفلانة لا تدخل بيتنا، فلا يجوز لها أن تقبل ما منع الزوج من بيته، حقه عظيم. لذلك كان من الحقوق حتى بعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على رجل أكثر من 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10، وهو تحت الثرى وهو تحت التراب، أدب وحق عظيم وهو في قبره، أنها تحد على زوجها هذه المدة 4 أشهر و10. أين النساء الصالحات؟ أين التقيات؟ أين الخاشعات الخائفات الوجلات التي تحسن مع الزوج وتعينه على طاعة الله؟ إن رأيته تائها ضالا هدته وأرشدته، إن رأيته غافلا نبهته، إن رأيته ناسيا ذكرته، إن رأيته عاصيا خوفته بالله جل وعلا. فلله ما أعظم هذا الأمر. فكم من النساء كانت السبب في سعادة الزوج وفي صلاحه، كم من النساء، يتقدم رجل أم سليم يريد أن يتزوجها فقالت: ما مثلك أبا طلحة أن يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. انظر على إيمان، لا تريد من متاع الدنيا ولعاعتها، فما كان منه إلا أن أسلم، وكان الإسلام هو المهر. انظر إلى هؤلاء النساء، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا ذعرا حين نزل عليه الوحي وكان في غار حراء، فقالت له خديجة مسلية: كلا والله لن يخزيك الله، إنك لتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم وتفعل، كلا والله لن يخزيك الله. سلته النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحاب في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فأبوا، منتظرون على الوحي أن يأتي بأمر أو كذا أو على الله عز وجل أن يفرج عنهم. فيدخل فتراه أم سلمة وهو غضبان، فقالت أخرج يا رسول الله ولا تخبرن أحد فاحلق. فما إن رأوه الصحابة كادوا أن يقتتلوا بعده، كل يريد أن يحلق بعد رسول الله. أين المرأة الصالحة إذا رأت الفقر مع زوجها سلت وتربطه بالآخرة فتقول أيها الزوج إنما هي الدنيا، إنما هي الدنيا قليلة. فكم من النساء كانت السبب لزوجها في طلب العلم ولحفظ القرآن ولا إن صار عالما من العلماء، وكل ذلك سبب الزوج أو الزوجة. وكم من النساء كانت السبب لضياع زوجها ولتركيل طلب العلم ولفعله المعاصي ومتاجرته بالحرام. فيا الله أين النساء الصالحات الذي إذا رأت من زوجها تقصيرا في الصلاة زجرته، وإلا تقول هذا فراق بيني وبينك، لا يمكن أن أجلس تحت رجل لا يصلي. أين هؤلاء النساء؟ أتخاف المرأة على مال؟ أتخاف المرأة على هذا الزوج؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذه حقوق عظيمة وآداب عظيمة من حقوق الزوج. ومن الآداب أن المرأة لا تفشي سر زوجها مهما كانت الظروف ومهما كانت عنده، لا بد أن تكتم ذلك السر. وها أنتم تعلمون عباد الله في زوجتي النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حين أتى إبراهيم وزوجها وإسماعيل لم يكن موجودا، فما رأى إلا زوجة إسماعيل ابنه فقال لها أين زوجك؟ ثم أن ذكرت وذكر عن حالهم فإذا بها تذكر شرا أنهم في فقر وكذا وكذا، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جاء زوجك فقريه مني السلام وقولي له يغير عتبة البيت، أي يغير الزوجة. وهي لم تعلم أن هذا الرجل هو أبوه وهو إبراهيم. فما إن أتى إسماعيل فأخبرته بذلك فقال ذلكم أبي وأمرني أن أغادرك أو أن أفارقك فالحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى وإذا بإبراهيم يأتي كما أتى من قبل، وسألت تلك الزوجة الثانية كما سأل الأولى، فكان الجواب غير ما أجابت، أثنت خيرا مع أنهم في فقر عظيم. ولذلك قال إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بيته، أي لا يفارقك. فأتى الزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك فقال ذاك أبي وأمرني أن ألازمك ولا أفارقك. انظر إلى النساء، وكم من قصائد، كم من القصص الكثيرة في النساء الصالحات. ولذلك لماذا حث الشارع الحكيم على ملازمة المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إلا أنك أيها الزوج ربما أنت السبب في مخالفة الزوجة وفي أداء ترك حقوقك، لأنك لم تعلمها شرع الله، فأنا لجاهلة وأنا لبعيدة عن طاعة الله وعن العلم الشرعي أن تعرف للزوج حقها. فكم من الرجال من يمنع زوجته من المحاضرات ومن العلم ومن الخطب، وكم من الرجال من يمنع ابنته وهكذا عن العلم، فهو يجني في الدنيا قبل الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من الجهل. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.